وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا أن الله عز وجل أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن سعد والحاكم وغيره، ووافقه الذهبي وغيره وابن ماجه أيضا من حديث عائشة وابن مسعود وابن سعد وهكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من شهر بالإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. يعني المجالس التي كنت أظهر فيها كفري لابد أن أظهر فيها الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون قريش المتحلقة، فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم، فلما تكاثروا خلصه رجل. فقلت لعمر، يعني عبد الله بن عمر يقول، فقلت لعمر، يعني قلت لأبي: من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي، وهو صحيح رواه الطبراني. فالله عز وجل أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما القصص التي يروونها من أنه أخته فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، أنهما كان يخفيان إسلامهما، وكان خباب بن الأرط يذهب يقرأ عليهما القرآن، وأن عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: تذهب تقتل محمدا وتترك أختك وزوجها وهما قد دخل في الإسلام. فذهب عمر رضي الله عنهما إلى أخته وزوجها، فلما سمع صوته اختبأ خباب بن الأرط وضرب هو سعيد بن زيد وضرب أخته، فقال فصرخت فيه وقالت: أنت كافر. المهم قصة طويلة كلها غير صحيحة بالمرة، ولكن الصحيح ما ذكرناه. وإسلام عمر رضي الله عنه كان عزا، والحمد لله الحمد لله. طيب، وكان قال فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تأزم الأمور تأزما شديدا جدا، وقبائل قريش يلي مخزوم وعدي وتميم وغيرها كلها قالت بنو هاشم وبنو عبد المطلب منهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم ساكتون عنه، فالأمر شديد جدا وستحدث مصائب كبيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، هذه مهمة الأنبياء، مناديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه، يعني دافع عنه قبيلته، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به، يسخرون منه يعني ويخاصمونه. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم من سمي لنا، ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. يعني القرآن كان يفضحهم ويبين ما يفعلونه ويذكرهم، فذكر الوليد بن المغيرة وذكر غيره ممن كانوا يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن إسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه، سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وهي سورة المثل، والعاص بن وائل ونزول قول الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وطبعا الصحيح أن الذي نزل في العاص بن وائل هو قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أما قوله أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا فهو الوليد بن المغيرة، وقد تقدم شيء من ذلك. وكذلك ذكر أبو جهل بن هشام وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد، ونزول قول الله فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن إسحاق وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة. والوليد بن المغيرة شباب طبعا هو يعني أفقه قريش وأعلمهم وأفصحهم وله السيادة فيهم. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة له والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم غلب النضر وأفحمه، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعري أما والله لو وجدته لخصمته، يعني لو تكلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم سأفهمه. فسألوا محمدا أكل من يعبد من دون الله أو أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى، فهل هؤلاء حصب جهنم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعري، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، يعني رأوا أنه قد أتى بحجة بالغة ستجعل محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الرد عليها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني إذا كان الكفار وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، فالذين سبقت لهم منا الحسنى والوعد الخير بعيدون عن النار، وبالتالي طبعا عيسى وزير والملائكة بعيدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى، فهؤلاء بعيدون عن النار. ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. والآيات التي بعدها، ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعري ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. معذرة، ما ضربوه لك إلا جدلا إنهم إلا قوم خصمون. فالله عز وجل بين أنهم قوم خصمون والعياذ بالله، يعني يحبون الجدال حتى لو كان بالباطل. ثم قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد أنعمنا عليه يعني بالنبوة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء، حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى، وخلقنا آدم عليه السلام لا من هذا ولا من هذا، لا ذكر ولا أنثى، وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى كما قال تعالى ولنجعله آية للناس، يعني عيسى ابن مريم أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة ورحمة منا نرحم بها من نشاء. طيب هل في سؤال إلى هنا يا شباب؟ وثم نكمل إن شاء الله، أطمئن أنكم تسمعون فقط يعني. طيب يعني ما في سؤال، نكمل إن شاء الله ماشي. طيب وذكر ابن إسحاق الوليد بن المغيرة حيث قال أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، يعني لو كان الله يريد أن ينزل قرآنا لن يختار محمدا يتيم أبي طالب، وإنما أنا الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم، فيتركني أنا ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف، فنحن عظيم القريتين. يعني الوليد يقول أنا عظيم مكة، وعمر بن عمرو الثقفي أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد الطائف، سيد ثقيف والطائف يعني قرية الطائف. فنزل قول الله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والتي بعدها. وذكر أبي بن خلف حين قال لعقبة بن أبي معيط ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه وجهي من وجهك حرام إلا أن تتفل في وجهه. أنا سمعت أن أنت جالست مع محمد وسمعت منه، أنا لن أتكلم معك أبدا حتى تذهب تبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله، فأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا طبعا إنذار لهذا المجرم عقبة بن أبي معيط أنه يوم القيامة سوف يعض على يديه، ويتمنى لو أنه كان قد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم، عظم قديم جدا، عظام قديمة لموتى، أرم يعني خلاص سوس جدا ويكاد يتفتت. فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله إياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. وهذه القصة وإن وردت عن أبي بن خلف إلا أنها ثابتة عن العاص بن وائل السامي، ويمكن أن تكون تكررت من هذا ومن هذا لا إشكال. وأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. وقال واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود بن المطلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف اعترضه الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وهو من كبار قريش، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، يعني تعبد إلهنا آلهتنا يوما، تعبد اللات والعز والعزة ومناها غيرها يوما، ونحن نعبد الله معك يوما، أعوذ بالله أعوذ بالله. فأنزل الله فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يعني لكم دين الكفر ولي دين الإسلام، ويحتج بعض الناس بهذه الآية أننا ينبغي أن نترك أهل الملل الأخرى. لا، لكم دينكم ولي ديني، يعني لكم دين الكفر ولي دين الإسلام. قال: ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يكلمه وقد طمع في إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلام الوليد بن المغيرة سيد مكة. فمر به ابن أم مكتوم الذي هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، ورجل أعمى. ابن أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله ابن عنكسة الأعمى. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يريد يكلم الوليد بن المغيرة سيد مكة، وابن أم مكتوم رجل أعمى مسلم، فجاي يريد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد يقرأ عليه القرآن. فشق ذلك عليه حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه. يعني ليس وقتك الآن أيها الرجل الفاضل العظيم الأعمى، الآن وقت دعوة هذا السيد العظيم. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وكان يعني يرى أن الكلام مع الوليد أولى في ذلك الوقت. فلما أكثر عليه، يعني لما اشتد الأعمى في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عابسا وتركه. فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر السورة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بر. وقد قيل إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم هو أمية بن خلف، فالله أعلم. هنا وقت نقص يا شباب، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد يكلم الوليد بن المغيرة وحتى أمية بن خلف من هؤلاء من سادات مكة كلها، يطمع، لأنه لو أسلم الوليد فقد يسلم معه أعداد هائلة من أهل مكة. فلما جاء الأعمى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني ليس هذا وقتك، ممكن نتكلم فيما بعد، لكن اتركني الآن أكلم الوليد بن المغيرة. فعبس وتولى، عبس يعني قطر وجهه، وتولى، ترك الأعمى وانصرف عنه. فهل هذا خطأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب، هل النبي يخطئ أم أن النبي معصوم؟ هل حد يجيبني يا شباب؟ يخطئ؟ لا. وغير ذلك؟ لا. طيب، كلام طيب، قد ينسى، نعم، لكن نريد نفهم ما معنى العصمة. طيب، هي إجابات متقاربة، لكن أنا سأقول لكم جوابا تحفظونه. الأنبياء كلهم معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، يعني معصوم حتى قبل أن يرسل. يعني محمد صلى الله عليه وسلم أرسل وعمره 40 عاما، طول 40 سنة التي قبل ذلك كان معصوما أيضا. ولكن عصمة الأنبياء الصحيح فيها أنهم معصومون من الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يمكن نبي يفعله، سواء أرسل إليه أو لم يرسل، سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة. ومعصوم من ارتكاب الكبائر، فما في نبي يزني أو يشرب الخمر أو يقتل معصوم من هذا. ولكن الصغائر قد يقع فيها الأنبياء والرسل اجتهادا منهم أو نسيانا ويؤجرون على هذا، أو خطأ، اجتهادا أو نسيانا أو خطأ. أريد تفهم هذه المسألة. مثل آدم عليه السلام، آدم أكل من الشجرة، هذا نسيان، لأن الله عز وجل قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيش فنسي ولم نجد له عزم. وأما موسى عليه السلام فحين قتل القبطي قتله خطأ، لأنه وجد رجلا من بني إسرائيل يستغيث ورجل قبطي مصري يؤذيه، فكان يجب عليه أن ينصر أخاه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهنا أخوه مظلوم. فوكزه موسى فقضى عليه، ومجرد مد يده إليه ولم يكن يريد أن يقتلها أبدا، لكن هذا الأخير القبطي مات منها، فموسى عليه السلام اجتهد وأخطأ وله أجر. طيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، وتأتي حوادث أخرى في طريقنا في السيرة يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد فيخطئ فله أجر. هو رأى أن المصلحة الدعوة أن يدعو سيد قريش وقد يسلم معه مئات، أما هذا الرجل المسلم فيمكن أن يؤجل، فاجتهد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أخطأ، فعاتبه الله عز وجل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فيخطئ وأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حين من على الأسرى وحين أذن له، يعني ستأتي هذه الأشياء. إذن الصحيح في العصمة أن الأنبياء والرسل معصومون، ما معنى أنهم لا يشركون شركا أكبر ولا أصغر، ولا يرتكبون كبائر ولا بدعة، وإنما قد يقعون في الصغائر نسيانا أو خطأ. وهل واضح يا شباب؟ الحمد لله. طيب، نكمل إن شاء الله. وعن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به، يعني أنا لا نكذبك أنت لكن نكذب القرآن. فأنزل الله عز وجل قوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي لا يقولون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب، هم لو كذبوا القرآن معناها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا لا، فهو أصلا جاء بالقرآن، فلما يكون القرآن كذب يعني جاء بالكذب، يعني هو كذاب والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط، يعني عقبة بن أبي معيط، كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب له، صديق مقرب منه غائب بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، لأنه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا صبأ. وقدم خليله من الشام ليلا، فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ قالت: أشد مما كان أمرا، يعني أنا تركت محمد يدعو إلى الله واتبعه بعض الناس، فكيف الحال؟ قالت له: أشد وزيادة. فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه، فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أوقد فعلتها قريش؟ قال: نعم. قال: يعني قريش كذبت علي وادعت إني أنا صبوت وإني أسلمت؟ قال: نعم. قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ يعني ما الذي يثبت لهم إن أنا لم أؤمن لمحمد وإن أنا ما زلت على كفري؟ قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ففعل رجل، يقول عن رجل حليم، يأتي يبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه بأخبث الشتائم، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. يعني سيأتي يوم تخرج أنت من جبال مكة وأنا أقتلك صبرا. القتل الصبر، يعني أنت تقيد رجلا بالحبال وتقتله وهو مقيد. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه، أبى أن يخرج، قال: لا لا، أنا لا أخرج أقاتل في بدر. فقال له أصحابه: أخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. سبحان الله، يعني أنت تعلم أنه صادق وأنه إذا وعد صدق. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، لو وجد تعال معنا، لو هزمنا عندك جمل أحمر لا أحد يدركه طرت عليه. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في ردد من الأرض، انطلق بجمله في الجبال، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بذقت في وجهي، وأنا وعدتك إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك. فأنزل الله في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب، وأيضا ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة. تعلمون، قالوا: إن شئت مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أردت من النساء. وقالوا: فنجمع لك أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطأ عقبه، يعني يكون تبعا له ولكن يتبعهم على دينه. فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. إذا صممت على ما أنت فيه فهناك فكرة أخرى. فقال: ما هي؟ قالوا: تعبد إلى آلهتنا سنة اللات والعزة، ونعبد إلهك سنة. قال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي، حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا معنى تمنى يا شباب يعني إذا قرأ، ولذا اليهود لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراء. فما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته. ممكن الناس الذين يسمعونه ممكن الشيطان يعدل الكلام في آذانهم ونفوسهم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يلغي الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. وذكروا قصة الغرانيق، وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحا لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعها، إلا أن أصل القصة في الصحيح. طيب، هو لم يذكر قصة الغرانقة، ونحن نقص عليكم يعني، وإن كان هو ربما يأتي عليها، إذا سنقرأ هذا الكلام التالي، لو لم يذكرها ذكرناها لكم. طيب، قال: روى البخاري دون مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون، اللي هي السورة، يعني لا أعبد ما تعبدون. وأنزل الله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قول: فاعبد الله وكن من الشاكرين. وهذا إسناده حسن. ثم ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة حين بلغهم إسلام أهل مكة. هذا الكلام وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين وأنزل الله عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم سورة معقولة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المشركين، المشركين سمعوا هذا الكلام العظيم، ما قدروا يردوا، وما قدروا ينصرفوا، وما قدروا يسدوا أذنهم عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظلوا ينظرون إليه مشدوهين مذهولين، وفيها سب لآلهتهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ظل يقرأ السورة وهم يسمعون حتى ختم السورة، صورة عظيمة جدا فيها توحيد الله تبارك وتعالى. فتحركت فيهم نوازع طيبة. في آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون أيضا سجدوا. أخذتهم روعة الحق، أخذتهم عظم هذه الآيات، عظم توحيد الرب عز وجل. فسجدوا ذاهلين، سجدوا ذاهلين. طبعا سجود النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، سجود المسلمين معلوم، سجود الجن والإنس سجود الجن والملائكة من المسلمين معلوم، الجن المسلمين والملائكة كلهم سجدوا، كل من سمع سجد. ولكن المشكلة كلها والعجب كله في سجود المشركين، سجدوا سجدوا جميعا. فلما سجدوا جميعا صارت عندهم فضيحة، كيف أخذوا يلوم بعضهم بعضا، كيف تسجدون، كيف يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ثم أنتم تسجدون، كيف ألم تكونوا تقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ألم تكونوا تضربون من يقرأ عليكم القرآن وضربتم ابن مسعود وضربتم أبا ذر الغفاري، كيف محمد يقرأ عليكم ثم تسجدون، سجودكم هذا معناه أنكم دخلتم الإسلام. وانتشر الخبر في كل أنحاء الجزيرة، ووصل الخبر إلى الحبشة إن أهل مكة كلهم أسلموا وسجدوا حين قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. طيب النقطة اللي الألباني قال لن نذكرها، نحن نذكرها، أنتم طلاب علم. المشركون جلسوا مع بعض قالوا ما الذي فعلتموه، كيف سجدتم؟ قالوا لابد أن نؤلف شيئا كلاما، وهذا التأليف نقول نحن سجدنا لأنه ذكر هذا الكلام. فقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم زادوا عن تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه كذب وتلبيس وباطل. تلك الغرانقة العلا يعني تلك آلهة علية عظيمة، وإن شفاعتهن لترتجى، مفروض أن هذه الآلهة تكون شفيعة يعني تقربنا إلى الله زلفى. فقالوا محمد قال هذا مثل ما نقول، فهو الذي آمن لنا ونحن لا، ولسنا نحن الذين آمنا له، فلما قرأ هذا سجدنا. طبعا كذب وتلبيس. فهذا معنى قصة الغرانقة يا شباب. لما انتقلت القصة للمهاجرين في الحبشة إن أهل مكة أسلموا، فرح أهل الحبشة قالوا هيا نرجع إلى مكة، فالحمد لله أهل مكة قد أسلموا. فأتى كثير من أهل مكة من المهاجرين للحبشة، أتوا فوجدوا الحال كما هو، ففوجئوا وعزلوا وضربوا. هل فهمتم قصة الغرانقة أم أعيدها؟ واضحة يعني، هل غير واضحة ولا أعيدها باختصار طيب أم واضحة؟ طيب الحمد لله. قصة عجيبة من القصص، من أعجب ما تكون. أنا الآن والله أضع عند فمي حتى يعني لا يغيب. قصة عجيبة وغريبة جدا. وزعموا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بآله، كيف وهو يعني يسب اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويقول تلك إذن قسمة ضيزة، كيف تقولون أنه قال تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترتجى؟ كذب وضلال. ولكن حادثة عجيبة لها ما لها يعني فيها مترتبات. طيب في رواية مسلم وأبي داود والنسائي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى بمكة فسجد فيها، يعني في آخرها، وسجد من معه غير شيخ من الكفار ما استطاع يسجد، فأخذ كفا من حصى أو تراب أو حجر فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل كافرا. ابن مسعود يقول رأيت هذا الرجل قتل في بدر. وروى أحمد وعنه النسائي عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد، وسجد من عنده يعني من المسلمين والكفار، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. هذه واحد اسمه المطلب بن أبي وداعة من المسلمين، يعني روى القصة وروى أنه ما استطاع أن يسجد لكنه ما كان يسمعه إلا، وهي طبعا آية فيها سجود في آخرها متفق عليه، فاسجدوا لله واعبدوا. وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا، يعني الكافر اللي أخذ كف من تراب أو حجر وسجد عليه كان مستكبرا، أما الشيخ هذا اللي هو المطلب فلم يسجد لأنه لم يستطع فقط. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه وانتهى النزاع، ولم يبق نزاع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة، فظنوا صحة ذلك، فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبتت جماعة في الحبشة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. جاءت جماعة وبقيت جماعة، الجماعة التي أتت تعرضت للعذاب. وقال البخاري رحمه الله، وقالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهي المدينة، فمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أرض ما بين لابتين يعني بين هضبتين، وأرض المدينة أرض زراعية فيها نخل، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. المدينة هذه التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها هي كلها الآن المسجد النبوي. فهاجر من هاجر قبل المدينة، بدأ الناس تهاجر المدينة تمهيدا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، والذين كانوا في الحبشة بدلا من أن يأتوا إلى مكة ذهبوا إلى المدينة مباشرة. وفيه يعني في البخاري عن أبي موسى الأشعري وأسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. وقد تقدم حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، وسيأتي حديث أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس هذه زوجة جعفر بن أبي طالب، ولما يموت تزوج أبو بكر، أبا بكر، ولما يموت تزوج علي. وسيأتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله، وبه الثقة. وروى البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، يعني كان الأول الصلاة لما حد يسلم على مسلم يرد عليه، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلة، يعني حرام إن الإنسان وهو يصلي وأحد يسلم عليه من يرد عليه السلام. طبعا الصحيح أن يرد إشارة، يرفع يده فقط. وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة، كان الأول يتكلموا في الصلاة، يعني مثلا المسلمون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تأتي أنت فتقف في الصف فتقول الذي بجوارك: أنتم في الركعة الكم؟ يقول: نحن في الركعة الثانية مثلا، خلصنا التشهد. تقول: طيب على بركة الله، وتصلي معهم. فكانوا يتكلمون أثناء الصلاة، لكن هذا نسخ تماما. قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، على أن المراد جنس الصحابة، فإن زيدا أنصاري مدني، وتحريم الكلام في الصلاة ثبت بمكة، فتعين الحمل على ما تقدم. يعني زيد بن أرقم بيروي الحديث وهو مدني، لكن لا بأس سمعه من الصحابة، وأما ذكر الآية وهي مدنية فمشكل، ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك، وإنما كان المحرم له غيرها معها. يعني الصحيح أن نسخ الكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نسخ وقال إن في الصلاة لشغلة، ثم جاءت الآية بعد الهجرة تؤكد هذا الكلام. طيب، هذه أحداث كلها قبل الهجرة، ونحن الآن مقبلون على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لينتهي العهد الأول كله الذي هو العهد المكي كله. طيب، الآن باب آخر، ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة. قبلها لو في سؤال نجيبكم عليه. طيب، تفضل. أنهم معصومون. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه فكر في الهجرة بسبب الأذى الشديد جدا، لكنه لما انطلق من مكة مهاجرا وسار مسافة مثلا يوم أو يومين، يعني مسافة 30 كيلو، أجاره هذا ابن الضغنة من الأحابيش، أجاره يعني أدخله في حماه. وهنا هل يجوز طلب الحماية من الكافرين عند الضيق والشدة؟ نعم. إذن الخوارج لما قالوا عن الدولة السعودية أنها استعانت بالأمريكان ودول أوروبا ومصر حين هجم عليها صدام في سنة 89-90 للميلاد، قالوا هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ هذا هو أبو بكر الصديق يدخل في جوار ابن الدغنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن عدي قبل ذلك، فهنا دخل في جوار ابن الدغنة من الأحابيش. وابن الدغنة مكة، يعني أهل مكة يعظمونه جدا، ولذا نادى فيهم ابن الدغنة وقال أبو بكر ابن أبي قحافة في جواري فلا يعرض له أحد إلا بخير. فاتخذ أبو بكر مسجدا عند باب داره، بوب عليه البخاري رحمه الله باب اتخاذ المساجد في الدور، إذن يجوز بناء المساجد في تحت البيوت. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى، يعني يبكي أو يتباكى. قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته، يعني إذن هو بيقرأ القرآن بصوت عالي فيسمعه الناس وهو يبكي فيتأثرون جدا ببكائه. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، أنت تجيره وقلت ما هو في حماية ولا أحد يتعرض له، لكنه أخي يؤذينا، إذا صلى وقرأ يرق وكانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم. يعني ما معنى يفتنهم؟ يعني يتركون دين الكفر ويدخلون في دين الإسلام. فأته إذا بليه فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما يشاء. فمشى ابن الدغن إليه فقال يا أبو بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ أنا أنت لأنك أنت تحميني فتأمرني بهذا؟ لا، أنا أرد لك حمايتك وجوارك هذا، والله هو سبحانه وتعالى يحفظنا. قال فاردد علي جواري. قال قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم، أنتم لو آذيتموه ما لي علاقة بهذا. سبحان الله. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم. لو في سؤال تفضلوا، جزاكم الله خيرا. وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا أن الله عز وجل أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال فكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أخرجه ابن سعد والحاكم وغيره، ووافقه الذهبي وغيره وابن ماجه أيضا من حديث عائشة وابن مسعود وابن سعد وهكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من شهر بالإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. يعني المجالس التي كنت أظهر فيها كفري لابد أن أظهر فيها الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة، فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم، فلما تكاثروا خلصه رجل. فقلت لعمر، يعني عبد الله بن عمر يقول، فقلت لعمر، يعني قلت لأبي: من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي، وهو صحيح رواه الطبراني. فالله عز وجل أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما القصص التي يروونها من أنه أخته فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، أنهما كان يخفيان إسلامهما، وكان خباب بن الأرط يذهب يقرأ عليهما القرآن، وأن عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: تذهب تقتل محمدا وتترك أختك وزوجها وهما قد دخل في الإسلام. فذهب عمر رضي الله عنهما إلى أخته وزوجها، فلما سمع صوته اختبأ خباب بن الأرط وضرب هو سعيد بن زيد وضرب أخته، فقال فصرخت فيه وقالت: أنت كافر. المهم قصة طويلة كلها غير صحيحة بالمرة، ولكن الصحيح ما ذكرناه. وإسلام عمر رضي الله عنه كان عزا، والحمد لله الحمد لله. طيب وكان قال فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تأزم الأمور تأزما شديدا جدا، وقبائل قريش يلي مخزوم وعدي وتميم وغيرها كلها قالت بنو هاشم وبنو عبد المطلب منهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم ساكتون عنه، فالأمر شديد جدا وستحدث مصائب كبيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، هذه مهمة الأنبياء، مناديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه، يعني دافع عنه قبيلته، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به، يسخرون منه يعني ويخاصمونه. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم من سمي لنا، ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. يعني القرآن كان يفضحهم ويبين ما يفعلونه ويذكرهم، فذكر الوليد بن المغيرة وذكر غيره ممن كانوا يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن إسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه، سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وهي سورة المثل. والعاص بن وائل ونزول قول الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وطبعا الصحيح أن الذي نزل في العاص بن وائل هو قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أما قوله أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، فهو الوليد بن المغيرة. وقد تقدم شيء من ذلك. وكذلك ذكر أبو جهل بن هشام وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. ونزول قول الله فيه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن إسحاق: وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة. والوليد بن المغيرة شباب طبعا هو يعني أفقه قريش وأعلمهم وأفصحهم وله السيادة فيهم. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر. فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد. يعني محمد صلى الله عليه وسلم غلب النضر وأفحمه. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته. يعني لو تكلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم سأفحمه. فسألوا محمدا: أكل من يعبد من دون الله أو أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى، فهل هؤلاء حصب جهنم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعري، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، يعني رأوا أنه قد أتى بحجة بالغة ستجعل محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الرد عليها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني إذا كان الكفار وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، فالذين سبقت لهم منا الحسنى والوعد الخير بعيدون عن النار، وبالتالي طبعا عيسى وزير والملائكة بعيدون، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى، فهؤلاء بعيدون عن النار. ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. والآيات التي بعدها: ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعري: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. معذرة، ما ضربوه لك إلا جدلا، إنهم إلا قوم خصمون. فالله عز وجل بيّن أنهم قوم خصمون والعياذ بالله، يعني يحبون الجدال حتى لو كان بالباطل. ثم قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني بالنبوة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء، حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى، وخلقنا آدم عليه السلام لا من هذا ولا من هذا، لا ذكر ولا أنثى، وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى كما قال تعالى ولنجعله آية للناس، يعني عيسى بن مريم أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة ورحمة منا نرحم بها من نشاء. طيب هل في سؤال إلى هنا يا شباب؟ ثم نكمل إن شاء الله، أطمئن أنكم تسمعون فقط يعني. طيب يعني ما في سؤال، نكمل إن شاء الله. ماشي. طيب وذكر ابن إسحاق الوليد بن المغيرة حيث قال أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، يعني لو كان الله يريد أن ينزل قرآنا لن يختار محمدا يتيم أبي طالب، وإنما أنا الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم، فيتركني أنا ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف، فنحن عظيم القريتين. يعني الوليد يقول أنا عظيم مكة، وعمرو بن عمرو الثقفي أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد الطائف، سيد ثقيف والطائف يعني قرية الطائف. فنزل قول الله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والتي بعدها. وذكر أبي بن خلف حين قال لعقبة بن أبي معيط ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه وجهي من وجهك حرام إلا أن تتفل في وجهه. أنا سمعت أن أنت جالست مع محمد وسمعت منه، أنا لن أتكلم معك أبدا حتى تذهب تبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله، فأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا طبعا إنذار لهذا المجرم عقبة بن أبي معيط أنه يوم القيامة سوف يعض على يديه ويتمنى لو أنه كان قد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم، عظم قديم جدا، عظام قديمة لموتى، أرم يعني خلاص سوس جدا ويكاد يتفتت. فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله إياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. وهذه القصة وإن وردت عن أبي بن خلف إلا أنها ثابتة عن العاص بن وائل السامي، ويمكن أن تكون تكررت من هذا ومن هذا لا إشكال. وأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. وقال واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود بن المطلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف اعترضه الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وهو الآن من كبار قريش، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، يعني تعبد إلهنا آلهتنا يوما، تعبد اللات والعز والعزة ومناها غيرها يوما، ونحن نعبد الله معك يوما، أعوذ بالله أعوذ بالله. فأنزل الله فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يعني لكم دين الكفر ولي دين الإسلام. ويحتج بعض الناس بهذه الآية أننا ينبغي أن نترك أهل الملل الأخرى، لا، لكم دينكم ولي دين يعني لكم دين الكفر ولي دين الإسلام. قال ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يكلمه وقد طمع في إسلامه، النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلام الوليد بن المغيرة سيد مكة. فمر به ابن أم مكتوم الذي هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم ورجل أعمى. ابن أم مكتوم عتكة بنت عبد الله ابن عنكسة الأعمى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يريد يكلم الوليد بن المغيرة سيد مكة، وابن أم مكتوم رجل أعمى مسلم، فجاي يريد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد يقرأ عليه القرآن، فشق ذلك عليه حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه. يعني ليس وقتك الآن أيها الرجل الفاضل العظيم الأعمى، الآن وقت دعوة هذا السيد العظيم. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وكان يعني يرى أن الكلام مع الوليد أولى في ذلك الوقت. فلما أكثر عليه، يعني لما اشتد الأعمى في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عابسا وتركه، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر السورة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بر. وقد قيل إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم هو أمية بن خلف، فالله أعلم. هنا وقت نقص يا شباب، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد يكلم الوليد بن المغيرة وحتى أمية بن خلف من هؤلاء من سادات مكة كلها، يطمع، لأنه لو أسلم الوليد فقد يسلم معه أعداد هائلة من أهل مكة. فلما جاء الأعمى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس هذا وقتك، ممكن نتكلم فيما بعد، لكن اتركني الآن أكلم الوليد بن المغيرة. فعبس وتولى، عبس يعني قطر وجهه وتولى، ترك الأعمى وانصرف عنه. فهل هذا خطأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب هل النبي يخطئ أم أن النبي معصوم؟ هل حد يجيبني يا شباب؟ يخطئ؟ لا. وغير ذلك؟ لا. طيب كلام طيب، قد ينسى، نعم، لكن نريد نفهم ما معنى العصمة. طيب هي إجابات متقاربة، لكن أنا سأقول لكم جوابا تحفظونه. الأنبياء كلهم معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، يعني معصوم حتى قبل أن يرسل. يعني محمد صلى الله عليه وسلم أرسل وعمره 40 عاما، طول 40 سنة التي قبل ذلك كان معصوما أيضا. ولكن عصمة الأنبياء الصحيح فيها أنهم معصومون من الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يمكن نبي يفعله سواء أرسل إليه أو لم يرسل، سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة. ومعصوم من ارتكاب الكبائر، فما في نبي يزني أو يشرب الخمر أو يقتل معصوم من هذا. ولكن الصغائر قد يقع فيها الأنبياء والرسل اجتهادا منهم أو نسيانا ويؤجرون على هذا، أو خطأ، اجتهادا أو نسيانا أو خطأ. أريد تفهم هذه المسألة. مثل آدم عليه السلام، آدم أكل من الشجرة، هذا نسيان، لأن الله عز وجل قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيش فنسي ولم نجد له عزم. وأما موسى عليه السلام فحين قتل القبطي قتله خطأ، لأنه وجد رجلا من بني إسرائيل يستغيث ورجل قبطي مصري يؤذيه، فكان يجب عليه أن ينصر أخاه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهنا أخوه مظلوم. فوكزه موسى فقضى عليه، ومجرد مد يده إليه ولم يكن يريد أن يقتلها أبدا، لكن هذا الأخير القبطي مات منها. فموسى عليه السلام اجتهد وأخطأ وله أجر. طيب ومحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، وتأتي حوادث أخرى في طريقنا في السيرة يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد فيخطئ فله أجر. هو رأى أن المصلحة الدعوة أن يدعو سيد قريش وقد يسلم معه مئات، أما هذا الرجل المسلم فيمكن أن يؤجل، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أخطأ، فعاتبه الله عز وجل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فيخطئ وأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حين من على الأسرى وحين أذن له، يعني ستأتي هذه الأشياء. إذن الصحيح في العصمة أن الأنبياء والرسل معصومون، معنى أنهم لا يشركون شركا أكبر ولا أصغر، ولا يرتكبون كبائر ولا بدعة، وإنما قد يقعون في الصغائر نسيانا أو خطأ. وهل واضح يا شباب؟ الحمد لله. طيب نكمل إن شاء الله. وعن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به، يعني أنا لا نكذبك أنت لكن نكذب القرآن. فأنزل الله عز وجل قوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي لا يقولون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب هم لو كذبوا القرآن معناها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا ليش؟ فهو أصلا جاء بالقرآن، فلما يكون القرآن كذب يعني جاء بالكذب يعني هو كذاب والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط، يعني عقبة بن أبي معيط، كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب له، صديق مقرب منه غائب بالشام. فقالت قريش: صبأ أبو معيط، لأنه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا صبأ. وقدم خليله من الشام ليلا، فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ قالت: أشد مما كان أمرا، يعني أنا تركت محمد يدعو إلى الله واتبعه بعض الناس، فكيف الحال؟ قالت له: أشد وزيادة. فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه، فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم. قال: يعني قريش كذبت علي وادعت إني أنا صبوت وإني أسلمت؟ قال: نعم. قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ يعني ما الذي يثبت لهم إن أنا لم أؤمن لمحمد وإن أنا ما زلت على كفري؟ قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ففعل رجل يقول عن رجل حليم يأتي يبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه بأخبث الشتائم. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. يعني سيأتي يوم تخرج أنت من جبال مكة وأنا أقتلك صبرا. القتل الصبر يعني أنت تقيد رجلا بالحبال وتقتله وهو مقيد. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، قال: لا أنا لا أخرج أقاتل في بدر. فقال له أصحابه: أخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. سبحان الله، يعني أنت تعلم أنه صادق وأنه إذا وعد صدق. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، لو وجد تعال معنا، لو هزمنا عندك جمل أحمر لا أحد يدركه طرت عليه. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في ردد من الأرض انطلق بجمله في الجبال، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش. وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بذقت في وجهي، وأنا وعدتك إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك. فأنزل الله في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب، وأيضا ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، فاعلموا أن قالوا إن شئت مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أردت من النساء. وقالوا فنجمع لك أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأ عقبه، يعني يكون تبعا له ولكن يتبعهم على دينهم. فقالوا له هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. إذا صممت على ما أنت فيه فهناك فكرة أخرى. فقال ما هي؟ قالوا تعبد إلى آلهتنا سنة اللات والعزة ونعبد إلهك سنة. قال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي، حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا معنى تمنى يا شباب يعني إذا قرأ، ولذا اليهود لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا قراء، فما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته. ممكن الناس الذين يسمعونه ممكن الشيطان يعدل الكلام في آذانهم ونفوسهم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يلغي الله ما يلغي الشيطان، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وذكروا قصة الغرانيق، وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحا لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعها، إلا أن أصل القصة في الصحيح. طيب، هو لم يذكر قصة الغرانقة، ونحن نقص عليكم يعني، وإن كان هو ربما يأتي عليها، إذا سنقرأ هذا الكلام التالي لو لم يذكرها ذكرناها لكم. طيب، قال روى البخاري دون مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فجاء الوحي من اللوح المحفوظ قل يا أيها الكافرون، اللي هي السورة، يعني لا أعبد ما تعبدون، وأنزل الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قول فاعبد الله وكن من الشاكرين، وهذا إسناده حسن. ثم ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة حين بلغهم إسلام أهل مكة، هذا الكلام وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين وأنزل الله عليه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم سورة معقولة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المشركين، المشركين سمعوا هذا الكلام العظيم ما قدروا يردوا وما قدروا ينصرفوا وما قدروا يسدوا أذنهم عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظلوا ينظرون إليه مشدوهين مذهولين، وفيها سب لآلهتهم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ظل يقرأ السورة وهم يسمعون حتى ختم السورة، سورة عظيمة جدا فيها توحيد الله تبارك وتعالى، فتحركت فيهم نوازع طيبة في آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون أيضا سجدوا، أخذتهم روعة الحق، أخذتهم عظم هذه الآيات، عظم توحيد الرب عز وجل، فسجدوا ذاهلين، سجدوا ذاهلين. طبعا سجود النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، سجود المسلمين معلوم، سجود الجن والإنس والمأسرين الجن والملائكة من المسلمين معلوم، الجن المسلمين والملائكة كلهم سجدوا، كل من سمع سجد. ولكن المشكلة كلها والعجب كله في سجود المشركين، سجدوا جميعا. فلما سجدوا جميعا صارت عندهم فضيحة، كيف أخذوا يلوم بعضهم بعضا، كيف تسجدون، كيف يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ثم أنتم تسجدون، كيف ألم تكونوا تقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ألم تكونوا تضربون من يقرأ عليكم القرآن وضربتم ابن مسعود وضربتم أبا ذر الغفاري، كيف محمد يقرأ عليكم ثم تسجدون، سجودكم هذا معناه أنكم دخلتم الإسلام. وانتشر الخبر في كل أنحاء الجزيرة، ووصل الخبر إلى الحبشة إن أهل مكة كلهم أسلموا وسجدوا حين قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. طيب النقطة اللي الألباني قال لن نذكرها، نحن نذكرها، أنتم طلاب علم. المشركون جلسوا مع بعض قالوا ما الذي فعلتموه، كيف سجدتم؟ قالوا لابد أن نؤلف شيئا كلاما، وهذا التأليف نقول نحن سجدنا لأنه ذكر هذا الكلام. فقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم زادوا عن تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا كذب وتلبيس وباطل. تلك الغرانقة العلا يعني تلك آلهة علية عظيمة، وإن شفاعتهن لترتجى، مفروض أن هذه الآلهة تكون شفيعة يعني تقربنا إلى الله زلفى. فقالوا محمد قال هذا مثل ما نقول، فهو الذي آمن لنا ونحن لا، ولسنا نحن الذين آمنا له، فلما قرأ هذا سجدنا. طبعا كذب وتلبيس. فهذا معنى قصة الغرانقة يا شباب. لما انتقلت القصة للمهاجرين في الحبشة إن أهل مكة أسلموا، فرح أهل الحبشة قالوا هيا نرجع إلى مكة، فالحمد لله أهل مكة قد أسلموا. فأتى كثير من أهل مكة من المهاجرين للحبشة، أتوا فوجدوا الحال كما هو ففوجئوا وعزلوا وضربوا. هل فهمتم قصة الغرانقة أم أعيدها؟ واضحة يعني، هل غير واضحة ولا أعيدها باختصار طيب أم واضحة؟ طيب الحمد لله. قصة عجيبة من القصص، من أعجب ما تكون. أنا الآن والله أضع عند فمي حتى يعني لا يغيب. قصة عجيبة وغريبة جدا، وزعموا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بآله، كيف وهو يعني يسب اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويقول تلك إذا قسمة ضيزة، كيف تقولون أنه قال تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترتجى؟ كذب وضلال. ولكن حادثة عجيبة لها ما لها يعني فيها مترتبات. طيب في رواية مسلم وأبي داود والنسائي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى بمكة فسجد فيها يعني في آخرها، وسجد من معه غير شيخ من الكفار ما استطاع يسجد، فأخذ كفا من حصى أو تراب أو حجر فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل كافرا. ابن مسعود يقول رأيت هذا الرجل قتل في بدر. وروى أحمد وعنه النسائي عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد، وسجد من عنده يعني من المسلمين والكفار، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. هذه واحد اسمه المطلب بن أبي وداعة من المسلمين يعني روى القصة وروى أنه ما استطاع أن يسجد لكنه ما كان يسمعه إلا، وهي طبعا آية فيها سجود في آخرها متفق عليه. فاسجدوا لله واعبدوا. وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا، يعني الكافر اللي أخذ كف من تراب أو حجر وسجد عليه كان مستكبرا، أما الشيخ هذا اللي هو المطلب فلم يسجد لأنه لم يستطع فقط. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه وانتهى النزاع ولم يبق نزاع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة، فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبتت جماعة في الحبشة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. جاءت جماعة وبقيت جماعة، الجماعة التي أتت تعرضت للعذاب. وقال البخاري رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهي المدينة، فمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أرض ما بين لابتين يعني بين هضبتين، وأرض المدينة أرض زراعية فيها نخل، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤية الأنبياء وحي. المدينة هذه التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها هي كلها الآن المسجد النبوي. فهاجر من هاجر قبل المدينة، بدأ الناس تهاجر المدينة تمهيدا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، والذين كانوا في الحبشة بدلا من أن يأتوا إلى مكة ذهبوا إلى المدينة مباشرة. وفيه يعني في البخاري عن أبي موسى الأشعري وأسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. وقد تقدم حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، وسيأتي حديث أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس هذه زوجة جعفر ابن أبي طالب، ولما يموت تزوج أبو بكر، أبا بكر، ولما يموت تزوج علي. وسيأتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله، وبه الثقة. وروى البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، يعني كان الأول الصلاة لما حد يسلم على مسلم يرد عليه، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا. قال إن في الصلاة شغلة، يعني حرام إن الإنسان وهو يصلي وأحد يسلم عليه من يرد عليه السلام. طبعا الصحيح أن يرد إشارة، يرفع يده فقط. وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة، كان الأول يتكلموا في الصلاة، يعني مثلا المسلمون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تأتي أنت فتقف في الصف فتقول الذي بجوارك أنتم في الركعة الكم، يقول نحن في الركعة الثانية مثلا خلصنا التشهد، تقول طيب على بركة الله وتصلي معهم، فكانوا يتكلمون أثناء الصلاة، لكن هذا نسخ تماما. قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني خاشعين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، على أن المراد جنس الصحابة، فإن زيدا أنصاري مدني، وتحريم الكلام في الصلاة ثبت بمكة فتعين الحمل على ما تقدم. يعني زيد بن أرقم بيروي الحديث وهو مدني لكن لا بأس سمعه من الصحابة، وأما ذكر الآية وهي مدنية فمشكل، ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك، وإنما كان المحرم له غيرها معها. يعني الصحيح أن نسخ الكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نسخ وقال إن في الصلاة لشغلة، ثم جاءت الآية بعد الهجرة تؤكد هذا الكلام. طيب هذه أحداث كلها قبل الهجرة، ونحن الآن مقبلون على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لينتهي العهد الأول كله الذي هو العهد المكي كله. طيب الآن باب آخر ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة، قبلها لو في سؤال نجيبكم عليه. طيب تفضل. أنهم معصومون. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه فكر في الهجرة بسبب الأذى الشديد جدا، لكنه لما انطلق من مكة مهاجرا وسار مسافة مثلا يوم أو يومين، يعني مسافة 30 كيلو، أجاره هذا ابن الضغنة من الأحابيش، أجاره يعني أدخله في حماه. وهنا هل يجوز طلب الحماية من الكافرين عند الضيق والشدة؟ نعم. إذن الخوارج لما قالوا عن الدولة السعودية أنها استعانت بالأمريكان ودول أوروبا ومصر حين هجم عليها صدام في سنة 89 90 للميلاد، قالوا هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ هذا هو أبو بكر الصديق يدخل في جوار ابن الدغنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن عدي قبل ذلك، فهنا دخل في جوار ابن الدغنة من الأحابيش. وابن الدغنة مكة يعني أهل مكة يعظمونه جدا، ولذا نادى فيهم ابن الدغنة وقال أبو بكر ابن أبي قحافة في جواري فلا يعرض له أحد إلا بخير. فاتخذ أبو بكر مسجدا عند باب داره، بوب عليه البخاري رحمه الله باب اتخاذ المساجد في الدور، إذن يجوز بناء المساجد في تحت البيوت. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى، يعني يبكي أو يتباكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته، يعني إذن هو بيقرأ القرآن بصوت عالي فيسمعه الناس وهو يبكي فيتأثرون جدا ببكائه. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا: يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، أنت تجيره وقلت ما هو في حماية ولا أحد يتعرض له، لكنه أخي يؤذينا إذا صلى وقرأ يرق، وكانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم. يعني ما معنى يفتنهم؟ يعني يتركون دين الكفر ويدخلون في دين الإسلام. فأته إذا بليه فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما يشاء. فمشى ابن الدغن إليه فقال: يا أبو بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ أنا أنت لأنك أنت تحميني فتأمرني بهذا؟ لا، أنا أرد لك حمايتك وجوارك هذا، والله هو سبحانه وتعالى يحفظنا. قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم، أنتم لو آذيتموه ما لي علاقة بهذا. سبحان الله. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم. لو في سؤال تفضلوا. جزاكم الله خيرا.